السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا واهدنا لأرشد أمرنا. احنا كنا بدأنا حديث عن مسألة التدبر، وحديث عن مسألة الطفل والتدبر على وجه الخصوص، وقلنا انها مسألة مش هقول يعني لها اهمية، بل انا في رأيي انها مسألة ضرورية، وهي تمثل في واقعنا اشكالية ما. المهم، كنا بدأنا نتكلم عن فكرة ايه هو التدبر اللي احنا بنتكلم عنه او هنشوف الطفل بيعمله ولا بيعملوش. وزي ما بنقول، لابد نحرر محل الكلام الاول، محل النقاش او محل النزاع، علشان لما نيجي نقول هل الطفل يقدر يعمل الكلام ده او ما يعملوش، يبقى احنا تقريبا واقفين في منطقة مشتركة بصرف النظر عن قناعتنا هل هو ده تعريف التدبر ولا مش هو تعريف التدبر. احنا حرصنا ان احنا نأوي الى ركن شديد، من ناحية ان احنا نكون التعريف ده هو معتمد على ما جاء في لغة العرب او مستند الى ما جاء في لغة العرب والى الواقع الشرعي او الواقع الاصطلاحي زي ما بيقولوا. المهم ان هيبقى فيه تعريف معين، هذا هو تعريف التدبر. تعريف التدبر ده احنا هنتساءل هل الطفل يقدر يعمله ولا ما يقدرش يعمله، وهنشوف المهارات المطلوبة للقيام به، ونشوف قدرات الطفل وخبرات الطفل وقدرته على انه يمارس الكلام ده، ونشوف احنا ازاي ممكن نفعل هذه العبودية في حياة الطفل. فكنا يمكن في الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها كنا مهتمين الى حد كبير بتحرير المفهوم ذاته، وقلنا باختصار شديد حتى الان على مستوى اللغة، على مستوى اللغة نقدر نقول بعبارة بسيطة ان التدبر هو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص، تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. طيب، ومحتاجين برضو نجيب عن شوية تساؤلات عشان المسألة تتضح الى حد كبير. يمكن ده كان تطواف كده في اللغة، احنا عايزين نشوف بقى على مستوى القرآن وورود التدبر في القرآن وغيرها. يعني اول حاجة استهل بها الكلام النهاردة هو تساؤل مشروع جدا لبعض الفضلاء، يقول معلش انتم مضخمين ومكبرين قوي حجم قضية التدبر، والتدبر التدبر التدبر التدبر، وبقت نغم على كل لسان، وبعض الناس يعني بقى بيقول في جماعات التدبر واولئك الذين مش عارف ايه. هم يعني لو انتم مضخمين القضيه، او القضيه ملهاش المساحه دي يعني في الوحي او في القران او حتى في واقع الناس المهتمين بالقران المنشغلين بيه يعني. طيب خلينا ناكد مساله الاول، ان احجام القضايا المفروض تكون حجمها في الوحي او حجمها في الشريعة، مش حجمها عندنا احنا، يعني حجمها عندي او عند حضرتك او عند فلان او عند الجماعة الفلانية او الطائفة الفلانية او المجموعة الفلانية. المفروض ان القضية بتاخد حجمها او تاخد وزنها من حجمها او وزنها في الوحي، او حجمها او وزنها في الشريعة. وبناء عليه لازم نبص على حجم القضية دي على مستوى الاقوال، وحجمها على مستوى الاحوال. على مستوى الاقوال، سواء كانت الايات اللي جت في القرآن الكريم او اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مستوى الاحوال اللي هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال الانبياء الكرام، حال الصحابة الكرام او السلف الصالح. المفروض نبص على المسألة من الناحية دي. طيب، فلما نيجي النهاردة نقول ان قضية مثلا زي قضية التدبر، بعض الفضلاء يقول لك طيب يعني انت التدبر فين يا عم الايات اللي بتتكلم عن التدبر؟ طيب لما نيجي نحط مثلا التدبر دلوقتي في مقارنة مع الحفظ، الحفظ حاجة مطلوبة وهو فرض كفاية، وفي حق بعض الناس قد يكون فرض عين، لكن هو فرض كفاية، ويستحب لكل مسلم ان يحفظ كتاب الله، وبالعكس احنا بنشجع جدا ان الانسان يحفظ كتاب الله، لكن بنأكد دايما على انه ليه ما يبقاش فاهم اللي حفظه، ليه مع الحفظ ده ما يبقاش يعني قبله مهتم بان هو يعمل بيه ويطبقه واقع عمله في حياته ويحفظه. ما فيش مشكلة، بالعكس ده يعني حاجة نشجع عليها، وعندنا اهل القرآن زي ما قلنا في مشروع القرآن المعمل او في منهج المتدبر الصغير أهل القرآن ثلاث درجات، الدرجة الثالثة وهي الأقل اللي هو معتني بالمعاني بس فهما تدبرا وعملا، وده بنشبهه بالتمرة زي تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم ليه. والدرجة اللي فوق اللي هو الأترجة اللي هو معتني بالمعاني والمباني معا، وده بنشبهه بالأترجة كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، فده معاه المعاني من ناحية الفهم والتدبر والعمل، ومعاه كمان المباني من ناحية الضبط والحفظ والإتقان. ومعانا كمان الدرجة الأولى الرباني أو خيركم، وده اللي معاه المعاني ومعاه المباني وكمان معاه التعليم للمعاني والمباني. فبناء عليه اللي أقصده يعني إن إحنا ما يعني ما عندناش مشكلة خالص إن الإنسان يحفظ، بالعكس إحنا بنشجع على كده، لكن الفكرة كلها بنقول عايزين يكون فاهم اللي بيحفظه. الفكرة كلها ممكن نقطة الخلاف اللي بيننا وبين بعض الفضلاء، أو بمعنى أدق مش بيننا وبينهم، يعني اللي كان عليه المنهج النبوي إن كانت المعاني قبل المباني، يعني هم كانوا يفهموا يتدبروا يعملوا، أو على الأقل يفهموا على الأقل يعني يشرعوا في العمل، وبعدين يجي الحفظ ده المفروض هو المرحلة الثانية. إحنا وقعنا العكس، فلذلك يعني هي دي النقطة اللي ممكن بعض الفضلاء ربما ما تكونش عاجباه أو يماري فيها، ودايما بيننا وبين الناس النصوص في الأخير يعني تمام، يعني هي مش فكرة يعني ما تراه النفوس، هي فكرة ما جاء في النصوص. طيب المهم، فعايزين نقارن مثلا ما بين مسألة احنا عندنا شغل كبير بيها زي مسألة الحفظ وهي مسألة مهمة، وما بين مثلا مسألة التدبر، ونشوف حجم الورود، حجم ورود دي وحجم ورود دي، ونشوف حجم مثلا الحضور على مستوى الأحوال، يعني نسخ سواء نسخة الأقوال أو نسخة الأحوال، ونشوف دي برضه على مستوى نسخة الأقوال ونسخة الأحوال. يمكن أنا مش هتكلم عن ما يتعلق بالحفظ لأن حضراتكم عارفين ما يتعلق به، بس مثلا لما نيجي نبص في القرآن الكريم، لو قلنا أن التدبر هو تفكر في العواقب، تفكر في العواقب، طيب إذا بناء عليه لما نيجي نبص على مستوى المنطوق، بس المنطوق يعني الآيات اللي جاء فيها الوصية بالتدبر، وإحنا قلنا أن القرآن لما يوصي أحيانا يوصي بشكل مباشر وأحيانا بشكل غير مباشر، نسميه الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر. الشكل المباشر افعل ولا تفعل، والشكل غير المباشر إن هو يمدح ناس أو يذم ناس، ينكر على ناس، يقص علينا قصة، يضرب لنا مثل، المهم. فهنا لما نبص على التدبر مثلا في القرآن الكريم، يعني جاء في أربع مواطن بالمنطوق، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في سورة النساء، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا أفلم يتدبروا القول في سورة المؤمنون، وعندنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ودي موجودة في سورة صاد. فإحنا كده عندنا أربع مرات ورد فيها التدبر بالمنطوق، يعني باللفظ بتاع التدبر خلاص، ودي وصية صريحة لينا إن إحنا نتدبر. الأولى في إن ربنا أنكر على المنافقين اللي هي بتاع سورة النساء، وبعد كده أنكر على الكافرين في سورة المؤمنون، وبعد كده ربنا أنكر على المنافقين برضو في سورة محمد، وعندنا توجيه صريح لينا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وعلى قراءة أبي جعفر إن الخطاب موجه لنا إحنا إن إحنا نتدبر نفسنا، فده توجيه للمؤمنين، فده توجيه. عندنا خطاب مباشر، هو خطاب غير مباشر فيه توجيه من الله سبحانه وبحمده لنا بأن نتدبر، ووصية من الله سبحانه وبحمده لنا بأن نتدبر، ده على المستوى الواضح البسيط جدا، ده توجيه لنا إحنا نتدبر. طيب لما نيجي نبص بقى على مستوى المفهوم، يعني ده كده التدبر بالمنطوق. طيب التدبر بالمفهوم، يعني ايه التدبر بالمفهوم؟ لما قلنا ان ابن منظور قال في تعريف التدبر في لسان العرب، قال وتدبر الامر اي نظر في عاقبته، والتدبر التفكر فيه، تدبر الامر اي نظر في عاقبته والتدبر التفكر فيه. طيب كده عند ابن منظور التدبر هو التفكر في العواقب او النظر في العواقب، تمام؟ طيب لما نيجي نشوف النظر في العواقب، هل الله اوصانا بان احنا ننظر في العواقب؟ هل ربنا أوصانا بالكلام ده؟ أيوة، 21 مرة في القرآن الكريم. يا الله، 21 مرة؟ أيوة، 21 مرة في القرآن الكريم، وحضراتكم أحصوها واجمعوها، فانظر انظروا لينظروا، فانظر كيف كان عاقبة، كيف كان عاقبة مين؟ المكذبين، المجرمين وغيرها. طيب 21 مرة أمر صريح، توجيه صريح لنا بأن ننظر في العواقب. طيب ده أمر بالتدبر برضو، لكنه أمر بالتدبر من ناحية مش بالمنطوق، هنا أمر بالتدبر بالمفهوم. فواحد وعشرين مرة وده أربعة صريحة، أدي 25 مرة. طيب وده هنا فيما يتعلق بالقصص، يعني لما نيجي نبص طب التدبر لايه، يعني هتدبر ايه بالضبط؟ يعني بعض الفضلاء يقول لك طب احنا هنتدبر في حاجات تدبر وحاجات ما تدبرش. طب ما احنا عندنا ايه، افلا يتدبرون القران؟ طيب افلا يتدبرون القران، افلم يتدبروا القول ليتدبروا اياته؟ يبقى اذا التدبر حاضر في القران ككل، وحاضر في الايات، حاضر في الكلمات والاقوال، حاضر يعني ده. يبقى وانظر كيف كان عاقبة اغلبها متعلقة بالقصص باخبار الماضين او السابقين، انظر كيف كان عاقبة. يبقى هو تقريبا كل انواع الخطاب اللي جاءت في القرآن الكريم الله اوصانا بان احنا نتدبرها، تمام كده. طيب دول كده 25. لو مثلا تأملنا بعض الايات التانية اللي بتحمل معنى التدبر برضه، زي ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وهو شهيد، شهيد يعني حاضر القلب، طيب يعني يشهد كأنما يشاهد بعينه، وده أصلا معنى النظر في العواقب، كأنه ينظر إلى العواقب بعينه. أدي آية. لو بصينا على التدبر كده، يعني كلمة التدبر ممكن ننظر لها من ناحية الحقيقة، ومن ناحية المقدمات أو الممهدات، ومن ناحية المكملات أو المتممات. يعني لو اعتبرنا أن النص أو الآية أنا بتجيلي دلوقتي بفهمها، وبعد ما بفهمها بتدبرها، لأن لا تدبر بلا فهم، لا تدبر بلا فهم، والفهم ده أساس. ولا يحل لأحد أن يتدبر آية إلا ما يتأكد من أنه يفهمها فهم صحيح من خلال كلام المفسرين، كلامي واضح وصريح. عشان بس بعض الناس للأسف الشديد يفتروا، يعني يفتروا ويقول لك طب إزاي، يعني هو يتجنى على كتاب الله أنه يعمل كده، وفي نفس الوقت أنه هو برضو يعني لما حد يطالب بالتدبر يتهموه بأنه بيقول للناس ما تفهمش. لا، انا بقول كلام واضح وصريح اهو. النهاردة الفهم اساس ينطلق منه التدبر، يعني لا تدبر الا بعد الفهم. الفهم حاجة اساسية. هشبه لحضراتكم الموضوع بقضبان القطار. انا النهاردة لما افهم فهم صحيح من خلال كلام المفسرين، انا وضعت القطار على القضبان، بعد ما احطه على القضبان ابدأ بقى اتدبر، يبقى كده بزقه، بعد كده اعمل يبقى كده بزقه، يعني او بحركه. واضح؟ يبقى النهاردة لو واحد ما فهمش فهم صحيح من خلال كلام المفسرين، الفهم الصحيح من خلال كلام المفسرين مش من خلال دماغه هو او هو هو او دماغ حد او هو حد، لو ما فهمش فهم صحيح يبقى هو كده وضع القطار لكن مش على القضبان الصحيح. يعني هو القضبان المفروض اتجاهه كده من هنا لهنا، فهو انا اخد القطر احطه، هرسم القضبان كده واحط عليها القطار، تمام كده. انا خلاص كده عرفت القطار ده، حددت له الوجهة وحددت له الطريق اللي هيمشي فيه وكل حاجة. ده ما يسمى بالقوة العلمية، وده يجي من الفهم. طيب بعدين هبدأ أحركه بقى بالتدبر، يتحرك ويمشي ويسير في الطريق، يبقى أنا ضمنت إن هو سيسير في اتجاه وجهته، تمام كده. إنما أنا خدته وحطيته، صنعت له القضبان وحطيته على القضبان بس ما حركتوش، يعني مش هصل لوجهتي. واضحة المسألة؟ بناء عليه اللي عنده بقى مشكلة في الفهم أصلا، اللي مش هيفهم فهم صحيح من خلال كلام المفسرين، مش هيفهم فهم صحيح، هو ما حطش القطار ده على القضبان الصحيح، هو حط القطار كده، حطه كده، يعني ما حددلوش وجه. ولذلك بنقول ان انت بتفهم الآية الاول من خلال كلام المفسرين، تمام، او تفهم غيرك الآية من خلال كلام المفسرين. والله ابن كثير قال فيها كذا، والله الشيخ السعدي قال كذا، ابن جرير الطبري شيخ المفسرين قال كذا، والله شيخ الشنقيطي مثلا في اضواء البيان قال كذا. يبقى انت بتعمل ايه؟ فهمت الايه من خلال كلام المفسرين فهما صحيحا، تمام. بعد الفهم الصحيح ده بقى يجي التدبر، يعني يجي بعد الفهم، ما فيش حاجه اسمها تدبر قبل الفهم، ياتي بعد الفهم خلاص. واللي تم معاتبتهم على ترك التدبر لان هم كانوا فاهمين الخطاب، هم يعني عشان بس البعض يعني ينتبه للمساله دي، من تم معاتبتهم على ترك التدبر تم معاتبتهم لانهم كانوا يفهمون، يعني هم كانوا يفهموا بس عندهم مشكلة انهم ما تدبروش. فدي حاجة بعد الفهم الصحيح، بعد الفهم الاجمالي. طيب الفهم اللي احنا بنطالب بيه ايه؟ بنقول بقى مش لازم يعرف ان احسن ليه قال احسن، ولما يقول يحسن علاقة الادي باللي قبلها واللي بعد، مش لازم ده، على الفهم الاجمالي، الفهم الاجمالي الصحيح اللي هو يضعه على القضبان، تمام، او يضع القطار ده على القضبان، تمام. طيب وانا قلت ان اللي تم معاتبتهم هنا كانوا بيفهموا اصلا، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لما نشوف قبلها يا ربنا بيقول ويقولون طاعه، فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول، يعني هم فاهمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهم بيبيتوا في انفسهم ان هم يعملوا حاجات غير النبي قالها أصلا. طيب هناك برضو في سورة محمد: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. يعني هم فهموا المراد من الآيات، فهموا الآية معناها إيه، بس هم تم معاتبتهم أو الإنكار عليهم في أنهم ما بيتدبروش. زي برضو في سورة المؤمنون لما نتأمل في السياق هنجد أن ربنا يقول: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني هم كانوا فكنتم على أعقابكم تنكصون يعني بتعملوا عكس اللي طلب منكم، فهم فيهم اللي طلب منهم وبيعملوا عكسه. يبقى إذن التدبر مش هو الفهم، التدبر شيء وراء الفهم، التدبر يعني من خطاب القرآن هو شيء بعد الفهم، بعد الفهم. يبقى بنقول هو لابد أن يفهم الفهم الصحيح، تمام؟ طيب بناء عليه لما نيجي ننظر النهاردة نشوف التدبر نفسه كتدبر، ممكن ننظر لحقيقة التدبر هو عبارة عن إيه، قلنا هو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. طيب المقدمات أو الممهدات للتدبر أو المقدمات، وفي عندنا المتممات أو المكملات. طيب فالتدبر ده لابد أن يسبقه فهم، طيب ولا بد أن يلحقه عمل. يبقى هو التدبر بالضبط كده وكأنه حلقة الوصل بين العلم والعمل، إن في جزيرة العلم وجزيرة العمل، هيجي التدبر يعمل إيه؟ حلقة وصل ما بين الجزيرتين، ما بين جزيرة العلم وجزيرة العمل، يوصل الحلقتين دول ببعض. فهو في عندنا منطقة العلم اللي هي الفهم خلاص للآيات، وفي عندنا منطقة العمل اللي في الآخر. التدبر فين؟ في النص هنا، يصل المنطقة دي بالمنطقة دي، تمام؟ فكل ما يسبقه من العلم وكل ما يلحقه من العمل، تمام؟ طيب التدبر قلنا هو عبادة على مستوى القلب، العلم ده خلاص حاجة على مستوى العقل وعلى مستوى الفهم، المفروض بقى ان هندخل القلب في المنطقة بتاع التدبر وبعد كده يجي منطقة العمل. المهم فالتدبر المفروض ان هو ليه ممهدات او حاجات تسبقه، مقدمات، وليه المفروض متممات او مكملات، حاجات تلحقه، ما بين اشياء تسبقه واشياء تلحقه، خلاص. طيب فلما نيجي نبص النهاردة لما ربنا يعاتب على ترك كل ما بعد التدبر، او ربنا يأمر بكل ما بعد التدبر، ما ده امر ضمني بالتدبر. يعني مثلا لما ربنا يقول فهل من مدكر 6 مرات في سورة واحدة في سورة القمر، لذلك احنا بنسميها سورة الادكار، فهل من مدكر 6 مرات في سورة واحدة. يعني ايه مدكر؟ مدكر دي لما نيجي نبص لأصلها في اللغة هنجد انها مرتبطة بالذكرى او التذكر، هي اصلها مدذكر. طيب لكن المهم جرت عليها شوية حاجات كده فيما يخص العربية فاصبحت بتنطق مدكر. المدكر ده مين؟ ده واحد تذكر بعد ان تدبر، لان يعني على كلام الشيخ السعدي وغيره من المفسرين والطاهر بن عاشور في تحرير التنوير وغيرهم ان التذكر يجي بعد التدبر، الانسان لما يتدبر فيتذكر، خلاص. هذا التذكر الذي حصل في القلب المدكر حد حصل له التذكر ده على اعلى مستوى وفي ابهى صورة، وخصوصا فيما يخص عواقب الظالمين او العواقب السيئة. انا مش عايز اخش في امور تفصيلية، بس من الاخر المدكر ده مين؟ حد تدبر فتذكر فاتعظ فاعتبر. المدكر هو معتبر، هو متعظ، هو متذكر. ورجعوا يعني لولا بس صديق المقام رجعوا الكلام ده حتى تلاقوه في صدارة كتاب لنا اسمه مدارس العلم والعمل، اهل القرآن من الصحابة والتابعين، في شوية كلام عن الادكار في الاول كده، او منهج تلقي الاخبار او القصص. المهم فطلعوا حتى كلام مفسرين واطباق المفسرين على المعنى ده، ان هو مدكر يعني متذكر معتبر. حتى اللي قال فهل من مدكر يعني متعلم، زي مثلا ابن عطية وزي ابو حيان في البحر المحيط وغيره، هم قالوا ان هو يعني متعلم ليتفهم ويتدبر ويتذكر كوسيلة برضه، خلاص. المهم الشاهد فهل من مدكر يعني هل متعظ هل معتبر، ولم يذكر الطبري غير هذا المعنى، هل من متعظ معتبر. طيب فهل من مدكر دي مطالبة بالإنسان يتذكر، طب دي مطالبة ضمنية بالتدبر، واضح. طيب كل الآيات اللي فيها الاعتبار مطالبة ضمنية بالتدبر، يعني كل ما يأتي بعد التدبر من الادكار وللتعاظ وللاعتبار والتذكر. كل ما يأتي بعد التدبر والتبصر، عندنا تبصر وعندنا تذكر وعندنا ادكار وعندنا اعتبار، كل هذه الأشياء كل ما يأتي بعد التدبر من هذه الأشياء المطالبة به مطالبة ضمنية بالتدبر، لأن التدبر هو القنطرة للكلام ده. من خلال الإنسان يتدبر فيتذكر، يتدبر فيعتبر، يتدبر فيتعظ، يتدبر فيزدجر، يتدبر فيتبصر، وهكذا يتدبر فيتذكر. فالتدبر المفروض هو القنطرة للكلام ده. فكل المطالبات بهذه الأشياء هي مطالبة ضمنية بالتدبر، لأن التدبر هو اللي هياخدنا لكده. مين قال الكلام ده ومين قال ان انت ده يبقى مطالبة ضمنية بده؟ ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رضوان الله عليه في تفسيره كان بيتكلم في نفس المسألة، وكان بيقول ان محال ان يقال لما لا فهم له، يعني اللي ما يفهمش الكلام ده ولا علم له بتأويله، يعني مش فهمه ولا عارف تفسيره، اتعظ به او اعتبر به او اعمل به وغيرها من الامور. تمام؟ فالشاهد هو بيؤكد ان محال ان يتقال للانسان اعمل بشيء او تدبر شيء او اتعظ بشيء وهو ما ودي ما تكونش مطالبة ضمنية بفهم الشيء ده. واضح؟ يعني النهاردة لما اقول لك اعمل كذا، طب ما دي مطالبة ضمنية بان انت يعني افهم بيتعمل ازاي، اتعرف عليه كيف ينفذ. واضح؟ فكل مطالبة بما بعد التدبر هي مطالبة ضمنية بالتدبر. فالامور اللي هي من قبيل بقى للتعاظ والادكار والتبصر وغيرها دي مطالبة ضمنية بالتدبر. احنا كان عندنا 25 وعندنا ايات تانية زي في مثلا ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد، يعني الذكرى تحصل لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. لو القى السمع وهو شهيد ده دي حال التدبر، ده التدبر اجرائية لو صح التعبير. فالتدبر اللي يتدبر ده نفسه هيحصل له ذكرى في قلبه. تمام؟ المهم فالشاهد ان كل دي مطالبات بالتدبر. المطالبة بالعمل مطالبة بالتدبر، لان التدبر اصلا هيخلي العمل ده في اكمل وابهى صورة. طيب ما قبل التدبر نفسه المطالبة بالفهم. ليه مطالبة بالفهم؟ المطالبة بالفهم وبالتعقل هي مطالبة ضمنية بالتدبر. ليه؟ لان اصلا المفروض ان المسلم الآية القرآنية مش بيفهمها ويمر الأمر. لو تذكرنا ضربت لحضراتكم مثال وقلت، لو أنا قلت لواحد النهاردة واحد من الفضاء قلت له إيه رأيك تشاركني في المشروع الفلاني، فقال لي إيه معنى الكلام ده، فوضحته له، هو خلاص كده فهم. طيب هو خلصنا كده، ما هو لازم يسأل نفسه طب أنا بقول له كده ليه؟ علشان خاطر يشاركني. طيب هيقول لي سيبني أفكر، هيفكر في إيه؟ فصاحب اللب أو العاقل مش بيسمع الحاجات المفيدة أو المهمة بالنسبة له أو الموجهة إليه وبيقف هنا. ويمكن ده الفارق بين العاقل واللبيب يعني في استعمال الوحي، ان العاقل هو عاقل الشيء فهمه خلاص والمفروض عنده قدرة على انه يعني يحجز نفسه عما يضر، انما اللبيب لا، ما توقفش عند الفهم. اللبيب بعد ما فهم الكلام ده قاعد يتفكر فيه ويتدبره خلاص، وكمان تذكر وبدأ يشرع. ولذلك ربنا يقول في سورة الزمر فبشر عباد، مين دول؟ مين المبشرين دول؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. فتعريف القران لاولي الالباب انهم ناس ما بيكتفوش، لان اللب ده خالص العقل، صافي العقل. اللب ده المفروض ان هو من اصل اشتقاقه من الخلوص، اخلص حاجه وانقى حاجه وافضل حاجه. تمام؟ ان اللب الخالص في اللغه كما قال الواحدي في البصير. وكمان يقولوا ألب بالمكان أي لازمه، فصاحب اللب ده صاحب عقل أفضل عقل، أصفى عقل وعقل ملازم ليه، يعني تصرفاته دايما على السداد. فصاحب اللب ما بيكتفيش بأنه يفهم، لا، بعد ما يفهم الكلام حاول أن هو يتفكر فيه أو يتدبره، وكمان المفروض يحضر في قلبه ذكر، المفروض يبدأ يعمل كمان به. يستمعون القول مش يسمعون، يستمعون لأن في استماع القلب، فيتبعون أحسنه اولئك الذين. فهم كنت بقول دايما لا يكتفون بمجرد السماع او الاستماع، وانما يبادرون الى احسن الاتباع. طيب المهم لما نيجي نقول النهارده ان ما يسبق التدبر المطالبه بالفهم والتعقل وغيرها، دي مطالبه ضمنيه بالتدبر، لان القران اصلا ذم الشخص اللي يفهم بس وما يكملش، يفهم وما يتعقلش، يفهم وما يتفكرش وما يكملش مساره في العمل وغيرها من الامور. طيب انا الحقيقة مش عايز يعني افصل كتير في المسألة دي، هي مسألة يعني يمكن ده مش محل بسطها، بس كنت احب اشير والمح الماح، لان بعض الفضلاء يقول ان انت عمال تتكلم في التدبر ومش عارف ايه، انت مدي الموضوع حجم كبير. انا مش مديه حجم كبير، مش من عندي الحجم ده، مش من عندي الحجم ده، هو حجم وروده في الوحي فعلا. يعني من اكثر الامور التي طالب الله بها في الوحي، يعني سواء على مستوى المطالبة او على مستوى المعاتبة، اكثر الامور اللي الوحي تحدث عنها على مستوى المطالبة او المعاتبة، من اكثر الامور يعني بعد التوحيد مثلا والبلاء والولاء والبراء، هي مسألة التفكر والتدبر للتعاظ والاعتبار وغيرها. لان لا يراد الانسان انه مجرد كلامه خلاص، ده يعني لا يزال الكلام موصول حول هذه النقطة المهمة. ناخذ فاصل ان شاء الله رب العالمين ونواصل بعده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
يا رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املا قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنتكلم عن مسألة حجم قضية التدبر أو مسألة التدبر في الوحي، هو حجمها قد إيه بالضبط. وأنا والله الذي لا إله إلا هو، أنا قلت يعني أنا إحنا مش عايزين نهول شيء يعني أو نضخمه، وهو في الحقيقة مش كده، لأنه قلت دايما المفاهيم الشرعية أو الأمور حتى الحياتية دايما بيكتنفها أمرين، إما التهويل أو التهوين، وإما التضخيم أو التقزيم. فنسأل الله عز وجل إن إحنا لا نكون بنهول ولا نهون، ولا نكون بنضخم ولا نقزم، وإن يبقى أحجام القضايا عندنا هي أحجامها عند الله سبحانه وبحمده. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء الصراط. ولذلك أنا بس كنت بحاول أعمل حركة قراءة كده في القرآن الكريم من ناحية حجم ورود القضية دي وقد هي قضية مهمة. حضرتكم شوفوا بقى مثلا كم آية اتكلمت عن التبصر، واتكلمت عن الاعتبار، واتكلمت عن الاتعاظ وغيرها. بل لما نتكلم في صلب التدبر ذاته بقى، يعني التدبر قلنا هو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. قضية التفكر دي نفسها وما يتعلق به، لما نشوف التدبر نفسه في حقيقته، لا التفكر فيه الوصية بكتير جدا في القرآن الكريم بالتفكر وإعمال الفكر والتفهم والتعقل وغيرها من الأمور. طيب احنا خلينا نتجاوز المسألة دي، وزي ما قلت يعني أنا سامحوني أن ممكن أكون بتكلم بسرعة أو ما بديش الأمور مساحة كبيرة أو من التفهيم، لأن طبعا دي مش محاضرات تعليمية. المحاضرات التعليمية الأمر فيها بيكون مختلف، احنا يعني بنوجه توجيهات ونشير إشارات وننصح نصائح، ونسأل أن يتقبل منا ومنكم أن ينفعنا وينفعكم بما نقول ونسمع. طيب فهذه إن شاء الله ممكن يرجع إليها، لكن خلونا بقى نروح لسؤال مهم. طيب بما إن التدبر بهذا الحجم وهذه المساحة، والله الذي لا إله إلا هو، أنا شخصيا يعني الحمد لله رب العالمين، امتن الله عز وجل علي بأن أنا حفظت القرآن الكريم، وبأن أنا الحمد لله يعني كنت يعني أكثر القراءة من ولي ورد وغيره، لكن أنا لغاية ما خلصت حفظ أصلا أنا ما كنتش منتبه إلى إن دي عبودية مطلوبة أصلا، يعني عبودية مطلوبة مني، ان انا زي ما في عبوديه مطلوبه ان انا اقرا القران، وعبوديه جميله اسمها ان انا استمع القران، وعبوديه جميله اسمها ان انا احفظ القران. كل هذه العبوديات انا عارف انها مطلوبه مني، وعارف يمكن برضو ان في عبوديه اسمها ان انا افهم القران او اعمل به، بس يمكن ما كنتش حاسس انها بالحجم ده. لكن عبوديه تدبر القران نفسها انا ما كنتش حتى اعرف ان في عبوديه محتاجه يعني تنصرف للقران او محتاجه تعبد بيها اسمها التدبر، او اسمها حتى التفكر، او اسمها الاتعاظ، او يعني ما كانتش يعني مش حاضر في ذهني دي عبوديه انا بصرفها للقران الكريم او عبوديه مطلوبه مني، فضلا بقى عن فهم معناها، وفضلا عن حكمها هي مستحبه ولا واجبه، وفضلا عن حق التدبر ده هو ايه بالضبط وغيرها من الامور. المهم فلذلك انا بقول يعني محتاجين معلش ما لا كلامي ولا كلام حضرتك ولا كلام فلان ولا، لان احنا عايزين القضيه تاخد حجمها عند الله سبحانه وبحمد، هي تاخد حجمها اللي هو حجمها عند الله سبحانه وبحمد. ولذلك ده هيفرق بقى ان انا لما اشوف النهارده هل المساله دي هتكون مهمه للطفل. اصل البعض يقول طب انا مالي ومال الكلام ده، انا بقول هل الكلام ده هيكون مهم للطفل؟ لا، مع المطالبه الكبيره دي بيه سواء كان على وجه المطالبة أو وجه المعاتبة، هذا الحديث للوحي عن المسألة على وجه المطالبة أو وجه المعاتبة في الترك، المطالبة بالفعل والمعاتبة في الترك، لا ده يخلينا نشوف لا ان المسألة فعلا لا الطفل كده يكون محتاجها، بس هل فعلا هي مناسبة ليه ولا مش مناسبة ليه، يقدر يقوم بيها ولا ما يقدرش يقوم بيها، ده هنشوف، ده اللي لازلنا بنتكلم عنه. طيب بس كل ده انا عايز القضية تتضح في ذهننا عشان لما نيجي نتكلم عن الطفل، زي ما قلت ان الطفل بالنسبة لنا المفروض هو ابسط وحدة او اسهل وحدة، فلازم احنا نفكك الامور ونبسطها لابسط شيء ممكن عشان نقدر نصل بيه للطفل. طيب محتاجين نجاوب على سؤال بقى، اذا بناء على الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، هل كده التدبر خاص بفئة معينة ولا لكل احد؟ يعني انا الحقيقة بس مش هقول كلام كتير لان البعض ممكن يعني يتهمني يقول لي انت بيجيب كلام من دماغك او حاجات من عندك، يمكن يعني مر علينا كلام ابن حزم لما قال ولو لم يكن في وسعهم التدبر لما امرهم به. كمان شيخ الاسلام تيمية كان يعني ليه رأي بيشوف ان طالما ربنا طالب الكفار والمنافقين بالكلام ده فمن باب اولى ان دي مطالبة لجماهير المسلمين، مش للمسلمين، لجماهير المسلمين. يعني اذا الكلام ده لكل احد، يعني كل مسلم مطالب بكده، لان ربنا عاتب المنافقين وعاتب الكافرين على انهم ما فعلوهوش، وبعدين ليتدبروا اياته، كلامه واضح، يعني ده امر لنا احنا، لنا كلنا، ملهوش مخصص، ملهوش يعني هذا العام ليس له مخصص وهذا المطلق ليس له مقيد. فين المقيد بتاعه؟ بناء عليه لما نيجي نبص نلاقي ان ده خطاب لنا كلنا، لنا كلنا كمسلمين، لنا كلنا كمؤمنين، احنا مطالبين بالامر ده، مطالبين بالامر ده، ايوه مطالبين بالامر ده، لان ربنا عاتب عليه الكفار وعاتب عليه المنافقين. طب لو واحد مثلا هيقول لي الكلام ده يشترط فيه الايمان، يقول له لا يعني يشترط فيه منسوب الايمان، يعني لازم يكون راجل صالح بقى وايمانياته عاليه وكلام من ده، لا ده كافر هو منافق، عوتب على انه ما تدبرش او انكر عليه انه ما تدبرش. طيب اذا المستوى الايماني ما يفرقش. طيب يمكن المفروض بقى يبقى هو عنده علوم شريعة، انا عنده علوم شريعة بقى، عارف العلوم الفلانية والفلانية، لا مش لازم يكون عارف العلوم الفلانية. طب لا يبقى عارف علوم لغة بقى، يعني عارف علوم لغة بقى، لان حتى دول المفروض انهم عرب. ايوه صحيح، بس احنا بالنسبة لنا المنطقة دي طويناها لما قرينا التفسير، فقرينا التفسير بقينا فاهمين معنى الكلام ده ايه، خلاص يبقى هنا وقفنا على نفس المنطقة اللي وقف عندها العربي، مع طبعا ان هو عنده مزيد تعمق في مسائل تخصه في العربية، لكن احنا وقفنا على ارض واحدة تقريبا لما فهمنا. يبقى اذا بعد الفهم انا وهو مطالبين، تمام. طيب لما نقول بقى ان النهاردة هو مطالب بان هو مش عارف يعرف قواعد اللغة ويدرس مش عارف بلاغة ويدرس اصول ويدرس مصطلح ويدرس الكلام ده كله، احنا بنخلط دايما ما بين مسألتين، يعني دي مسألة مهمة لازم نوضحها، يمكن اشرنا اليها في مسألة الفهم بس نوضحها، يعني بنخلط ما بين ما هو للمتخصصين وما هو لجماهير المسلمين، ما هو للمتخصصين وما هو لجماهير المسلمين. انا لا انكر اطلاقا ولا ينكر احد ابدا ان الانسان كل ما زاد علمه كل ما زادت قدرته على انه يتعبد بشكل احسن. يعني مثلا النهاردة الخشوع كل المسلمين مطالبين به ولا لا؟ مطالبين به، لكن الشخص اللي عنده علم لا شك ان خشوعه هيكون افضل واكمل واجمل، لا شك ان هو كل ما مستوى العلم ومنسوب العلم زاد كل ما كان قدرته على القيام بالعبودية دي اكتر، وكل ما كانت جودة العبودية دي، فاكيد هيفرق ان هو عنده علم اكتر. لكن نقدر نقول ان جماهير المسلمين مش مطالبين بالخشوع، لا هو مطالب بالخشوع، يعني مطالب بمنسوب ما، هذا المنسوب يوصل المسألة دي، هو بيقدر يخشع ولا ما بيقدرش يخشع؟ هو بيخشع فعلا، بيخشع قدام ماتش، بيخشع قدام برنامج تلفزيوني، بيخشع في مثلا هو بيسمع حاجة مهمة بالنسبة له ضرورية ومنتظرها جدا. طب اذا المهارة موجودة عنده فهو مطالب بيها، اصل المهارة موجودة عنده، ومطالب ان المهارة دي زي ما بيصرفها الامور في الدنيا المفروض يصرفها الامور الاخرة، زي الصلاة ولما يسمع قرآن وغيرها من الامور، تمام. لكن لا شك بقى ان كل ما كان قلبه اطهر كل ما كان خشوعه هيكون اكبر. طيب كل ما كان علمه اكمل كل ما كان خشوعه هيكون افضل واجمل، لا شك احنا ما ننكرش دي، لكن ما نقدرش نحرم الشخص من اصل الامر هو قائم به، لانها مهارة موجودة عنده اصلا، هو ده اللي اقصده بالضبط. فاحنا كتير جدا بنعمل ايه؟ بنطالب جماهير المسلمين بامور هي تخص المتخصصين. ازاي؟ فنيجي نقول له هنا انت لابد انك تدرس بلاغة وتدرس كذا، ليه؟ عشان تعرف تقول ان ليه قال احسن وما قالش يحسن، وعشان تعرف ما وراء العبارة دي من الاستنباطات والكنايات وغيرها من الأمور. ده كلام المتخصصين لو صح التعبير، لو صح ان ده يبقى تدبر المتخصصين ولا التدبر العقلي ايا كان ما يسمى يعني. لكن هل هو ده التدبر اللي يطالب به جماهير المسلمين، اللي يطالب به كل المسلمين؟ يعني ببساطة شديدة جدا النهاردة لما واحد يقول لي سيبني افكر ويروح يفكر في العواقب، هكسب كذا اخسر كذا، ما دي مهارة يقدر يقوم بها كل انسان. هذا المستوى المطلوب لجماهير المسلمين. انما النهاردة بقى المستوى اللي هو بيحتاج الامور التخصصية دي خلانا عملنا ايه؟ خلانا حولنا فرض العين لفرض كفاية، حولنا فرض العين لفرض كفاية. فاذا عملنا ايه؟ قلنا هو لكل احد، ونيجي نشترط اشتراطات تخليه مش لكل احد ولا حاجة، يعني تخليه اصلا مش كل احد يقدر يعمله. فلما نشترط كذا وكذا وكذا وكذا، فده اللي بقوله بالضبط. لازم نحدد احنا بنتكلم على ايه. لو بنتكلم على حاجة تخص المتخصصين من قبيل التأمل في العبارات واللطائف والنكات واستخراج حاجات واستنباط وكلمات جميلة وكلام ده كله، ده محتاج حد عنده آليات وإنما لو بنتكلم على التدبر هو لجماهير المسلمين، ان هو يبقى ما وراء الفهم، فهم بعد ما يفهم طب انا الكلام ده لو عملته هستفيد ايه، هخسر ايه، ويشهد الكلام ده بقلبه، ده كل مسلم يقدر يقوم بيه. هي دي الفكرة بالضبط. وبناء عليه التدبر لكل احد، التدبر لكل احد. ليه؟ لان في الحقيقة اصلا نحن نتدبر ونحن لا نشعر، وان مهارة التدبر دي ذاتها على المعنى اللي احنا بنقوله هي حاضرة عند كل مسلم، لا حاضرة عند كل انسان عنده قدرة عن انه يتفكر في العواقب او ينظر فيها سواء كانت عواقب حسنة او سيئة، وعنده قدرة كمان على انه يشهد العواقب دي، يتخيل نفسه فيها، يشهدها كده كأنما يشاهدها، عنده قدرة على كده. فهو يقدر يقوم بالكلام ده، وبيعمل الكلام ده فيما يخص امور الدنيا. لما بيعرض عليه عرض ولا لما يطلب منه طلب بيقعد يفكر فيه، لما يعرض عليه عمل جديد، لما يعرض عليه انه ينتقل مكان لمكان، لما يعرض عليه شراء شيء، ما بيعمل الكلام ده بيقوم بيه اصلا. فهو القرآن عبارة عن وصايا. القرآن باختصار هو وصايا، الله يوصينا بامور، هذه الامور التي يوصينا الله بها احنا نقعد نتدبر فيها، نقعد نتفكر في العواقب دي. المهم ده كان إجابة سريعة للسؤال ده، ويمكن قلنا الآيات شاهدة على الكلام ده، في يعني عندنا كلام صريح وواضح. طيب إذن بقى متى يكون الشخص قادرا على التدبر؟ يعني هو إمتى الشخص بالضبط يكون قادر على التدبر؟ إحنا بنقول باختصار إذا صار مميزا صار متدبر. لأن حتى يمكن الفقهاء بيعرفوا التمييز يقولوا إنه هو فهم الخطاب ورد الجواب، فهم الخطاب ورد الجواب. لما واحد مثلا يكلمه على حاجة أجاب إجابة يرد عليه، ويسأله سؤال هو يجاوب عليه. والبعض بيقول إن هو يميز يمينه من شماله، ده كان كلام ابن عمر أورده عنه ابن أبي شيبة في مصنفه. وبعضهم يقول حتى يعقل، وبعضهم يقول إن هو يبقى عنده قدرة إن يميز بين ما ينفعه وما يضره. فالتمييز ده وهذا الديسكريميناشن، ان الشخص عنده قدرة ان يميز ده حلو وده وحش، ده نافع وده ضار، ده كويس وده مش كويس، لما بتوجد القدرة على التمييز بتوجد القدرة على التدبر. فيعني التدبر مهارة هي خلاص بتنشأ معنا كلنا، حاجة كده نقدر نقوم بيها كلنا، زي ان احنا نقدر نفهم، زي نقدر نتكلم، زي نقدر نسمع، لا شك بتنمو مع الوقت. بس المهم طالما صار مميزا صار متدبرا. والكلام ده طبعا عليه شواهد كتير لا يتسع المقام لذكرها. الكلام ده مهم برضو جدا عشان نعرف يا ترى هل هي مهارة الانسان محتاج يتعلمها عشان يجيبها من الاساس، ولا هي حاضرة عنده وهو محتاج يعيد توجيهها ويكملها. فباختصار لا، هي حاضرة عندنا بس احنا محتاجين ايه؟ محتاجين نوجهها صح في الاتجاه الصحيح فيما ينفعنا في ديننا واخرانا، مش بس في اصلاح الدنيا، في اصلاح الدين وفي اصلاح الاخرة. كمان محتاجين نكملها بقى، ان احنا نحط لها ضوابط واليات ونظام عشان خاطر ما تنحرفش عن مسارها او تؤدي دورها لايه المطلوب منها. طيب في سؤال مهم جدا جدا فيما يخص مسألة التدبر برضه عشان الصورة تتضح بالنسبة لنا بشكل كامل، هو ليه ربنا شرع التدبر اصلا، او ليه ربنا فرض التدبر؟ يعني الاجابة على السؤال ده هتساعدنا الى حد كبير جدا 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 على ان احنا نفهم يعني ليه التدبر بين العلم والعمل، ليه التدبر بين الفهم والاتباع، ليه التدبر في المنطقة دي. باختصار شديد جدا لو احنا تتبعنا الآيات اللي جاء فيها التدبر في القرآن الكريم او سياق الآيات اللي جاء فيها التدبر في القرآن الكريم، هنلاحظ حاجة عجيب. هنلاحظ ان اغلب الآيات بتقول ان في مشكلة في الاتباع، هذه المشكلة اللي في الاتباع لو انهم تدبروا كانت اتحلت المشكلة دي. وكأن الآيات بتقول باختصار ان لو انهم تدبروا كانوا هيعملوا وهيكون عملهم اكمل واجمل واتم وادوم ما يكون. في مشكلة في الاتباع، المشكلة اللي في الاتباع دي سببها مشكلة في القلب، وسببها ان الشخص ده ما تدبرش، فلما ما تدبرش ما قدرش يحل المشكلة بتاع الاتباع دي فما حصلش الاتباع. انت عايز تقول ان التدبر ليه دور في الاتباع او في العمل؟ باختصار التدبر يعمل ايه في العمل؟ ييسره ويسرعه ويتممه ويديمه. ازاي الكلام ده يحصل؟ ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله في الحلقة القادمة. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.